إلى محاور وجلسات هذا المنتدى الكثير مما سيتم نقاشه إن شاء الله. فشكرا لسموكم على ما تفضلتم. الآن ندعو ليتفضل معالي الأستاذ دكتور ماجد بن علي النعيمي لإلقاء كلمة. ونعلم يقينا معالي معاليك ما تحملون من خبرات وتجارب وممارسات سيستفيد الملتقى سيستفيد منها المنتدى بإذن الله. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي مدير العام للمنظمة، الأخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمح لي صاحب السمو أن أشكركم على هذه الجهود التي بذلتموها، ووالدكم طيب الله ذكره التي كان لها الدور الأكبر والأثر الإيجابي في العالم العربي. ونحن في بلدكم مملكة البحرين دائما إن شاء الله معاكم في تعاون، وهدفنا الأساسي هو تأكيد ما العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك دعمنا المستمر كوزارة التعليم يعني بالتعليم مجلس التعليم العالي لفرع الجامعة في البحرين لكي يحقق أيضا توجهاتكم وطموحكم كرئيس لمجلس الأمناء حفظكم الله، وكذلك أعضاء المجلس. الأخ علي أرجو تسمح لي الآن أن أتطرق في هذه الكلمة مكرر الشكر وتقديري إلى المنظمة ولهذه الجامعة على ما بذل للتحضير لهذا اللقاء. وفي الواقع سوف أتكلم بشكل يعني يعود إلى واقع حدث في مملكة البحرين، وأيضا بعد ذلك إلى المنظور بشكل عام، لأن هذه يعني على سبيل المثال صاحب السمو الملكي يعني الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، لا يخفى عليكم وكذلك الحضور أن البحرين احتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين، من أول تأسيس مدرسة الهداية الخليفية ب 1919 كأول مدرسة نظامية تتولى الدولة دعمها ومساندتها. فطوال هذه الأمور هذه السنوات وهذه العقود لم يمر على العالم سواء الأدبيات أو غيرها أو الواقع الفعلي مثل هذه الجانحة التي أحدثت نقلة كبيرة في واقع، فكان هناك تحدي كبير على الذين يتولون مسؤولية الشأن التعليمي بين المحافظة على الصحة وفي نفس الوقت أيضا المحافظة على توفير الحق الأصيل لأبنائنا الطلبة في التعلم. فلذلك كان هناك تحدي كبير ويتطلب جهدا على هذا الصعيد. فأنا في الواقع اسمح لي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، كذلك أيضا أخي والكريم الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر، على أن أبتدي كلمتي مكرر شكري وتقديري لهذا الموضوع الذي تم اختياره، موضوع جدا مهم. لقد شاركنا في الفترة الأخيرة في مملكة البحرين بكثير من المنتديات على الصعيد الإقليمي والدولي، تبادلنا مع الأخوة المختصين الآراء، ولكن يجب أن أقول الحقيقة، إلى الآن لا يوجد تصور واضح ودقيق للفترة القادمة، لأن الكل ينتظر ماذا سيحدث من شهر أو شهرين. وأنت ترون أيها الأخوة الكرام كيف شركات الأدوية اليوم في سباق مستمر، مراكز البحوث كذلك لإيجاد هذه لإيجاد حل لذلك. في الواقع يعني اليونسكو أطلقت شعار مهم جدا في بداية الأزمة، وهو بين قوسين يمكن للمدارس أن تتوقف ولكن لا يجب للتعلم أن يتوقف، انتهى الاقتباس. أيها الحضور الكرام، كيف تبدو الصورة اليوم في هذا العالم؟ وأنتم أيضا من خلال الاطلاع على جدول الأعمال جلسات ثرية جدا، وأنا أيضا اهتمامي بهذا المنطقة معاي في القاعة الآن ينقل لكم التحية صاحب السمو وكذلك الأخوة الكرام عامل التعليم العالي وكذلك الوكيل مساعد للمناهج وإشراف التربوي، لأن نؤمن بأن تبادل الخبرات في هذا الجانب مهم. في الواقع استمعنا أخيرا إلى ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما قال أن العالم سيواجه كارثة قد تمتد لأجيال بسبب إغلاق المدارس وتفشي جائحة الفيروس كورونا المستجد، مما يؤثر على أكثر من مليار طالب، إضافة إلى تخلف نحو 40 مليون طفل عن دور الحضانة، وأكثر من 250 مليون طفل خارج النظام التعليم حتى قبل الجائحة. أعتقد أنكم تتفقون معي بأن ذلك تحدي كبير، لذلك فإن عادة التلاميذ بأمان إلى مدارسهم يجب أن يكون أولوية قصوى في العالم. بالواقع أن منظمة اليونسكو أيضا أشارت وحذرت أن هناك 500 طفل وطالب بما معناها أدق حول العالم الآن مستقبلهم محدد بسبب هذه الجائحة، وبرامج التعليم الافتراضي يعني يشكل دور مهم كما أشار صاحب السمو الملكي بكلمته القيمة. بالواقع أن 87% من الطلبة حول العالم قد تأثروا بصورة مباشرة بسبب هذه الجائحة وكذلك أيضا إغلاق المدارس. بالواقع تشير منظمة اليونسكو أيها الأخوة الكرام أن المنظمة أن المنطقة العربية، وهذه دور إن شاء الله يعني لا يخفى عن أخي وزميلي سعادة الأستاذ الدكتور محمد ولد أحمر المدير العام للمنظمة، أن هناك حوالي 13 مليون طفل عربي غير ملتحقين بالمدارس. هذه هي تحديات كبيرة. أعتقد مثل هذه اللقاءات ترسم نقاط مهمة وتعطينا فرصة في تبادل الأفكار فيها. بالواقع أن هذه اليونسكو والأمم المتحدة منظماتها الفرعية كلها تشير إلى هذا التالي. الآن هذا كلام عام كمقدمة، ومهم أن نتبادل الخبرات ضمن هذا الإطار العربي. سوف وليسمح لي الأخ علي القلاب والأخوة أن أتكلم الآن عن تجربة مملكة البحرين، لأن هذه فرصة أن ننقل ونتبادل الآراء. بالواقع أن مملكة البحرين ساعدها كثيرا في بداية الأزمة عندما حدثت هذه الأمور الخطرة جدا على مستقبل الأبناء الطلبة والطالبات، ساعدنا كثيرا مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وهو مشروع يقوم على المنظومة الإلكترونية واستخدامها في التعليم. هذا أعطانا قاعدة صلبة، لأن هناك كان تدريب، كان هناك لوحة ذكية في المدارس، كان الطلاب والمعلمين منتجين لكثير من المواد التعليمية والإثرائية، عزز ذلك أيضا التمكين الرقمي. في الواقع أنه ولكن أقولها بصراحة كان الأمر مفاجئ، لذلك اضطرينا أن نشكل حوالي في أكثر من 43 فريق، وكذلك عندنا عدد من المختصين، شكلنا لجان عمل، واضطرينا أن نفتح قناة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإعلام قناة واحدة القنوات، وبثينا بشكل مباشر دروس تعليمية وفصول ودروس مركزية. ولكن هل انتهى الأمر؟ لا، لأن أيضا يجب أن ننظر أن هناك أيضا أشخاص لا يمكن عندهم الوساطة الإلكترونية اللازمة سواء بسبب إمكانيات اقتصادية أو غيرها. والدليل على ذلك أيها الحضور الكرام أن كثير من الناس لجأوا إلى البوابة الإلكترونية من جديد، صار عندهم وعي بأهميتها، صار عندهم أيضا بدأوا يتصلون أولياء الأمور ويسألون ما هو الباسورد، كيف نستطيع. ومن هذا المجال اضطرينا نحط يعني كول سنتر، غرف للرد على الاستفسارات لأولياء الأمور، وننزل أفلام كيف يتعاملون مع البوابة الإلكترونية، وغير أيضا القناة التعليمية التي بثنا، وضعنا 14 قناة على اليوتيوب، واحدة منهم مخصصة حق التعليم الفني والمهني، وواحدة حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل صف له أيضا مرحلة قناة خاصة. في الواقع عندما نظرنا إلى هذا الجانب استفدنا من منظومة التيمس في الدروس الصباحية، تسجيل الدروس، هناك تفاعل يومي، وهناك كما قلت في البداية 45 فريق همهم كبير أن يصلون التعليم إلى المحتاجين. ولكن تبقى قضية التدريب وتهيئة البنية التحتية سواء على صعيد المدارس أو على صعيد مؤسسات التعليم العالي. في الواقع نشرنا عشرات الآلاف من حلقات النقاش، وكذلك عملت الجامعات، جامعة البحرين وغيرها من الجامعات الخاصة، وأيضا الجامعة العربية المفتوحة لم تكن بعيدة عن هذا الجهد. في الواقع ظهرت يعني أمر صغير جدا، ولكنها أنا بمنظوري كتعليم كبير، وهو موضوع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك أيضا أأمل من هذا اللقاء المبارك أن يعطيهم جزء من الاهتمام، لأن الكثير منهم اليوم في مؤسسات التعليم العالي. احنا اضطرينا أن نضع المدرسين يتصلون مباشرة بهؤلاء الطلبة حتى لا يكون هناك انفصال بين الطالب وبين ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن بعض الفئات تحتاج إلى تواصل مستمر عشان لا تروح المهارات التي خدها. إذن هذا أيضا لا يعفينا كمؤسسات تعليم عالي أن نراعي هذه الفئة. بالواقع أنا لا أريد أن أطيل في كثير من الأمور، ولكن بيّنت الدراسة أن الاستعداد لهذه المرحلة، لأن لا توجد مؤشرات الآن متى ستنتهي، يعني هذه نقطة مهمة جدا. لذلك أنا اللي يسمح لي صاحب السمو الملكي وكذلك المدير العام والأخوة الكرام أن أطرح في نهاية هذه كلمتي يعني عدد من المقترحات والتوصيات التي أأمل أن لا تغيب عن الأخوة أن إذا وجدوها مناسبة. في الواقع هناك تحديات جديدة جدا تطلع، ليس التعلم عن بعد هو الأمثل مطلع. ولكن أعتقد أنها يخص مرحلة مهمة ويحتاج إلى تطوير تكنولوجي، ولكن أيضا لا زال هناك الكثير من الطلبة يعني يحتاج وخصوصا في التعليم الأساسي إلى وجوده في الفضاء المدرسي، وكذلك الأمر أيضا في مرحلة التعليم الجامعي، يعني كثير من الطلبة يحتاج إلى الجو الجامعي. الجو الجامعي يتيح أيضا فرصة للقاء المباشر مع الأساتذة، الحضور مع الزملاء، الحضور مصادر التعلم. صح أننا نتكلم عن فضاء مفتوح، ولكن هذه نقطة يجب أن نخطط لها للمستقبل. في الواقع أن عندنا أيضا هناك حاجة ماسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي أيضا تستعد لهذا النوع من التعليم، لأن التراجع عنه صعب. صحيح الجامعة العربية المفتوحة قطع الشوط في هذا المجال وهم يشكرون عليه، ولكن أتكلم الآن عن مؤسسات تعليم عالي كثيرة، حتى الجامعات التي بدأت في هذا الجانب محتاجة لتطور منظومتها الإلكترونية، والجامعات الأخرى صعب التراجع الآن. الطلاب الآن والمدرسين والأساتذة وجدوا هذا النوع من التعليم له تأثير اقتصادي أيضا. نحن لا نتوقع بس الآن جانحة لها جانب صحي، ولكن هناك الارتداد الاقتصادي، الارتداد التي توابع الزلزال لم تبدأ إلى الآن. هناك مشاكل سوف تواجه مؤسسات التعليم العالي بسبب ظروف اقتصادية. نعتقد أن أحد البدائل الأساسية لها إذا سمحتوا لي وهذه وجهة نظري هي أن نستعد أيضا بالإبقاء على هذا النوع من التعليم. أنا أتكلم عن المؤسسات التي بشكل عام اللي ما كانت تركز على هذا النوع من التعليم، هي بحاجة الآن أن نطور هذا النوع ولا تستطيع التراجع عنه لأنها وجدت فائدته. وكما أشار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال عندما أشار أن هذا كانت سابقة تدريبية خصوصا من قبل بداية العام الدراسي الآن، لي أيضا أعضاء هيئة التدريس والجانب الإداري نبني على ماذا ظهر لدينا خلال الفصل الدراسي الماضي. هناك تحدي كبير جدا الآن في مؤسسة التعليم العالي، يعني أول الإبقاء على هذه المنظومة، ثانيا هل قيمت المرحلة الفصل الدراسي اللي مضى؟ أين ما هي النقاط التي هل المنهج الدراسي أو المحاضرات التي سيتم تقديمها هي نفسها في الوضع الطبيعي؟ هذه نقطة أكثر. بعدين
الشق الاقتصادي، هل الكل يستطيع أن يصل لهذه المنظومة؟ هناك أولياء الأمور يمكن عندهم التزامات مالية لا تسمح لهم
على هذا الجانب. بعدين يعني في الختام هناك نقاط مهمة لكن أيضا لكن يكون بتناقشونها، تطوير موضوع التقويم هذا أمر مهم، وآليات التقييم والامتحانات في منظومة التعليم والتعلم عن بعد ماذا نرى في العالم العربي. ثانيا موضوع الأزمات، يعني هذه أزمة الآن صحية لكن الأزمة الاقتصادية هل أنا أعتقد من أصل أن نخطط لها كمعنيين بالشأن التعليم؟ أعتقد أن يجب أن نأخذ في اعتبار الوضع الاقتصادي لجميع الفئات التي تستطيع الوصول والتي لا يوجد لديها الانترنت بشكل معين، هل ندخل مع شركات الاتصال إنشاء مثل هذه المنظومات؟ هذه كلها تحديات يعني أنا حاولت أني أوجز لأن احتراما لوقتكم الكريم، ولكن مثل ما أشرت هناك تحدي على صعيد خارج النظام المدرسي. أول تقدم تجربة مملكة البحرين في التعليم والتعليم العالي، ولكن هناك أيضا أمور الآن يجب أن نبني عليها. أشكركم على حسن الاستماع واعذروني عن أي تقصير وفي نفس الوقت الإطالة. شكرا.